بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فمع سورة القتال، سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعيش هذه اللقاءات في ظلالها الوارفة الظليلة. وكنا في درسنا السابق مع آية تصور لنا منهج الإسلام في الجهاد وسماحة الإسلام ساعة الغضب، وكيف أن الإسلام يواجه أعداءه بكل رحمة فيعطي لكل ذي حق حقه. فهناك من يستحق قطع الرقبة، وهناك من ظلم في حق حياته ومنع الاختيار في اختيار عقيدته وملته. والله تعالى يقيم الحق وأنزل دين الحق ليقيم به ميزان العدل في الأرض، ولو بقوة الجهاد في سبيل الله. وعرفنا أن الجيش الإسلامي إذا واجه عدوه فإنه مأمور بضرب الصف الأول والرؤوس الكبيرة التي تصد عن سبيل الله والتي تزج بالمساكين والعوام في الحروب الطاحنة والقتال القاتل غير مكترثة أو مهتمة بإزهاق هذه الأرواح على جهل وضلالة. وبعد إتقان القتل والغلبة في المقدمة من جيش الكافرين على المسلمين أن يكفوا يد القتل وأن يضعوا سلاح القتال وأن يهتموا بشد الوثاق، فيأخذوا الكفار في حوزة الأسر حتى يرى فيهم القاضي الحاكم بأمر الله، يرى فيهم رأيه حسب المصلحة العامة للإسلام والمسلمين، فإما أن يأمر بقتلهم، وهذا في أحوال قليلة نادرة، وإما أن يمن عليهم بالفداء فيقبل منهم فداء ويعتقهم، وإما أن يمن عليهم بالإطلاق والإخلاء دون أن يأخذ منهم فداء. وكان هذا المنهج العظيم لتضع الحرب أوزارها ولينتهي أمر الحرب بين الناس ويعيش الناس في سلام. ولا يظن ظان أن هذا التكليف من الله سبحانه وتعالى لأنه في حاجة إلى خلقه، معاذ الله، ومعاذ الله أن يكون في فقر لنصرة دينه، ولكن الله عزيز حكيم لا يغلبه شيء. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم بقدرته بجنوده التي لا تعد ولا تحصى، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. وحين يبعث الله جنوده فإن أحدا لا يستطيع مقاومة الجند الرباني، من الملائكة إلى الطير الأبابيل، إلى الحشرات، إلى الأوجاع والأمراض، إلى جند الرعب يبعثه الله في قلوب الكافرين. ويفعل الله ما يشاء ويختار، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن أي ولكن شرع القتال بينكم وبينهم لحكمة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فينال المسلم نصرة أو شهادة، وينال الكافر ذلة ومهانة وخزيا وعذابا في الدنيا والآخرة. وما ذنب من قتل من المسلمين وجاد بنفسه في سبيل الله؟ لا ذنب له، بل له الخير والشرف. وهنا كان موقفنا لنبدأ منه منطلقنا اليوم، إذ يقول الله تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والذين قتلوا في سبيل الله وهم بهذه الصورة في أسوأ حال فيما يراه الناس، فيما يظنه الخلق، قتل ولده، قتل أبوه، قتل أخوه، مصيبة، مصيبة القتل أعظم من مصيبة الموت. فهذا من شأنه أن يحزن الكثيرين، من شأنه أن يجعلهم يندمون على بذلهم في سبيل الله وعلى خروجهم لنصرة دين الله، كما أشاع المنافقون هذا وقالوا عن الذين قتلوا: لو أطاعونا ما قتلوا. يقول الله تعالى: قل فجرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. حينما يأتيكم الموت فردوه عن أنفسكم طالما أمركم رشيد وكلامكم سديد. فحين يأتيكم الموت نجوا أنفسكم منه وأرونا قدرتكم، ولا يستطيعون شيئا. قل فجرأوا أي فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وفي غزوة أحد في أعقابها قام المنافقون يحسرون المؤمنين الذين أصيبوا، لأنهم لو لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو قعدوا في المدينة مع من قعد لما أصابهم ما أصابهم من الموت. ولكن الله تعالى يصحح الوضع ويقيم ميزان العدل ويصحح التصورات والأفهام التي يعبث بها المنافقون ويزينها أولئك المرجفون في المدينة وأمثالهم في كل عصر وفي كل مكان. فيقول تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في بيوتكم ولم تخرجوا للجهاد، لو كنتم في بيوتكم طلبا للسلامة من القتل، لو كنتم في بيوتكم متحصنين لبرز الذين كتب عليهم القتل أي ظهروا وخرجوا إلى مضاجعهم، إلى الأماكن التي شاء الله لهم أن يقتلوا فيها. ولكن ساعتها لن يخرجوا للجهاد، يخرجهم الله تعالى لغرض دنيوي رخيص ليموت في سبيله، فلا هو حصل السلامة في الدنيا ولا حصل الشهادة في الآخرة. ممكن يبعث الله في خاطره أن يخرج لينظر حال الحرب، لما راح أتفرج، لما أشوف الكفار هيعملوا إيه في المسلمين، رغبة يبعثها الله في نفسه فتخرجه من بيته فيذهب ويقتل. فيقتل في سبيل دنيا في سبيل رغبة نفسية معينة بخلاف من قتل في سبيل الله فإنه ينال الشهادة. والله تبارك وتعالى ذكر في شأن الشهداء الشيء الكثير جدا، بين حقيقة أمرهم التي لم يفهمها الناس، بين حقيقة أمرهم التي لا تظهر في عالم الحس والشهادة، أي في عالم الحس المشهود، أما شهادتهم فهي شهادة في سبيل الله تعالى في الآخرة لا يراها الإنسان. فنحسبهم أنهم قتلوا أو ماتوا، هذا تصور الناس. الله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، حتى ما همش أموات. نعم، والموت أقل من القتل. ولا تحسبن، أي ولا تظنن ولا تخدرن ولا تتصورن، والنهي مؤكد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هم إيه؟ عن العقل، بل أحياء، بل أحياء، أحياء، نعم، أرواحهم في حواصل طير خضر عند الله في الجنة، هذه الطير تسبح في سماء الجنة، وتمتع وتفسح الشهداء، لم يموتوا كموت الناس، لا تأكل الأرض أجسادهم، لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلى عليهم، لماذا؟ ليبقى دمهم يشهد لهم بالشهادة، يشهد لهم بالبسالة، يشهد لهم بهذه الدرجة الرفيعة. ولم يغسلوا لئلا يزول عنهم هذا الأثر الطيب، فيبعثون يوم القيامة وجروحهم تتعب دما كأنما قتلوا الآن، كأنما قتلوا الآن، الجروح تتعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. لم يصلى عليهم لأنهم ليسوا في حاجة للصلاة عليهم، فدرجتهم أكبر من هذا، هكذا قال بعض العلماء. بل أحياء، كيف وقد ماتوا أمامنا، كيف وقد طعنوا، كيف وتوقفت حركتهم، كيف يقولون أحياء وقد دفناهم تحت التراب؟ لا، هم أحياء عند ربهم. والحياة عند الناس، عند الخلق، لا تهم كثيرا، أما الحياة عند الله فهي خير وأبقى وأكرم وأعظم. فضلها الأنبياء حينما خيروا بين الدنيا والآخرة بعد أن بلغوا رسالات ربهم، خيرهم الله تعالى بين الدنيا والبقاء فيها وبين الدار الآخرة، فقال موسى: إذن فالآن، مهما عشت سأموت، إذن فالآن لا داعي لطول الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم الرفيق الأعلى، لا أن يكون في دنيا الناس، لأن ما لهم عند الله خير مما لهم عند الخلق. فلا يفرحن صالح فاهم بحياته عند الخلق بقدر ما يفرح بحياته عند ربه، فربه أكرم وأعظم. الآن هو يسمع عن الجنة سماعا، أما في القبر فإنه يطلع على مقعده في الجنة بكرة وعشيا، مرة في الصباح ومرة في المساء، وينعم في الجنة نعيما يعلمه الله سبحانه وتعالى، وينعم في القبر نعيما يعلمه الله سبحانه وتعالى، بخلاف من كان في الدنيا مهما كان سعيدا فحوله من المنغصات ما يعكر صفو حياته. ولذلك الشهداء أحياء عند ربهم في حياة كريمة، في حياة عظيمة، حتى إن الميت حينما يأتي في الرؤيا فقوله حق ومنطقه حق وصورته حق لأنه في دار حق. الميت أيا كان هو، فالشهداء أحياء عند ربهم وإن كانوا أمواتا في نظر الخلق، بل أحياء عند ربهم يرزقون، ليس حيا فقط بل حي يرزق، كما نقولها في الدنيا كيف حال فلان هو حي يرزق. أيضا هم في الجنة، هم في الآخرة، هم بعد الشهادة أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون بأي شيء؟ لم يذكر الله تعالى شيئا معينا بيانا لسعة الرزق، يرزق بحور عين أو طعاما أو شرابا بأنواع وأصناف وأشكال أو فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ماذا يرزق؟ الكثير والكثير، أشياء تفوق الحظ وتفوق العبد، فتركها الله عامة هكذا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم ربهم، فرحين، والفرح صفة لإنسان مذموم، إن الله لا يحب الفرحين، قيلت لقارون لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. والواحد منهم فرح، أي شديد الفرح، عظيم الفرح، جاءته نعمة كنعمة الزواج ففرح وفرح حتى فرح الجيران والأصحاب، ومن فرحته وتفريحه لغيره أن شرب مسكرات، أن شاهد الرقص، فارتكب ما حرم الله عليه من باب الفرح، وهذا خطأ عظيم، وهذا خطأ عظيم. جاءه الله بمال ففرح بماله وكان فرحا مسرورا بماله حتى طغى وتكبر كقارون، حتى نسي أنه مخلوق، حتى نسي أنه مبتلى بهذا المال وينبغي أن يشكر الله عليه، كما وقع لقارون عليه اللعنة، ففتن بماله حتى خسف الله به وبداره الأرض. ولكن هذه الصفة التي حرم المؤمن منها نفسه فكان تأتيه النعمة فيقبلها بالتزام، يحبها ويخاف منها، يفرح بها ويحزن بسببها. لماذا؟ ربما كانت رحمة عليه أو نقمة عليه. سيدنا سليمان عليه السلام رأى ملكا عظيما من فضل الله عليه، قال هذا من فضل ربي، أي ليس لي، ليس ملكي أنا، لست أنا الذي فعلته. لم يقل كقارون إنما أوتيته على علم عندي، إنما قال هذا من فضل ربي، لا فضل لي فيه، شدني جاب عرقي وكسبي وخبرتي وشطارتي، لا، هذا فضل ربي. لماذا؟ ليبلوني، ولم يقل لأني أستحق ذلك على علم عندي، لأن الله يعلم أني أستحق ذلك، لا لا، ما ادعى لنفسه فضلا، ولكن ليبلوني أي ليختبرني أأشكر أم أكفر. فهم النعمة وأنها قد تنقلب إلى نقمة، وبالتالي فهي مادة للاختبار والامتحان. يأتيه الولد فيفرح به، ولكن يذكر قول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. تأتيه الزوجة يفرح بها ولا بد أن يفرح، ولكن فرحا بقدر، ويخشى أن تنقلب عليه عدوا، إن من أزواجكم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. وهكذا المؤمن ينظر إلى حاجة الدنيا وإلى زخرف الدنيا نظرة متزنة، نظرة متأنية. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تأسوا أي لا تحزنوا حزنا شديدا مهلكا على ما فاتكم من الدنيا. يموت أحد أوليائه فيخر على وجهه وينكب على وجهه خاسرا الدنيا والآخرة، وتسود الدنيا أمامه، لا يروح الشغل ولا يحلق دعنه خلاص بقى استقر الدين والسنة عند الحزن، ولا يتكلم مع حد ولا يأكل ولا يشرب ولا يخرج من البيت وكأنه امرأة في عدتها. ما هذا؟ ما هذا؟ ما تمام؟ سنموت مثله غدا. ضاعت الدنيا فلتضع، غدا تأتي إن شاء الله مرة أخرى. وبعض الناس تأتيه الدنيا فيفخر بها ويصير بها ويظن أنه غير الناس. خطأ. إنما ينبغي ألا يفرح الإنسان بالدنيا، خذها في يدك ولا تتركها تدخل في قلبك، لئلا يكون الإنسان فرحا بالدنيا، صفة مذمومة، إن الله لا يحب الفرحين. فإذا به يوم القيامة يأذن الله له أن يكون من الفرحين، حرم نفسه منها في الدنيا تأدبا مع الله والتزاما بمنهج الله سبحانه وتعالى. فيوم القيامة يعطيه الله تعالى حريته فيكون فرحا. افرح في الآخرة وافرح في الجنة بما شئت وكما شئت بلا حدود، لأنه لا يقع في الآخرة إلا الحق، لا يقع في الآخرة إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى عن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فرحين بما آتاهم الله من فضله، كالذي حرم نفسه من الخمر في الدنيا فيعطيه الله خمرا في الجنة بأنهار لذة للشاربين، وحرم نفسه من الزنا في الدنيا فيعوضه الله في الجنة للحور العين. حرم نفسه في الدنيا أن يكون فرحا بالدنيا وزخرفها، فالله تعالى يعوضه يوم القيامة ليكون من الفرحين بخير الآخرة ونعيم الجنة، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا يصحح الله لنا أفهامنا وتصوراتنا، فلا تظن أن هذا القتيل ككل قتيل كأي ميت، فلا تحسبه ميتا، بل هو حي يرزق عند ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي القول يصور التصور، التصور ده هو الفهم، هو الفهم يترجم على اللسان في صورة كلام. فحينما تعبر عن هذا القتيل في سبيل الله فلا تسميه ميتا ولكن سميه شهيدا، سميه حيا، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. العيب فينا، القصور فينا، أننا لا ندرك حقيقة هذه الدار الآخرة، لا نرى وراء الدنيا، الدنيا فقط هي التي نراها ولا نراها كلها، للنظر مدى ينتهي عنده وتغيب الرؤية بعده، وتغيب الرؤية بعده. أما الآخرة فهي بعيدة عن نظر أهل الدنيا، فلا تسمي الشهيد ميتا أو قتيلا ولكن سمه شهيدا، سمه حيا، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنتم الذين لا تحسون حياتهم ولا تشعرون بها. وسمعنا في هذه الأيام من يسمي الشهداء بالمنتحرين، وعما يقوم به من افتداء دينه او وطنه او قومه بنفسه، ان تسمى هذه العمليه عمليه انتحاريه. انتحاريه من مات دون عرضه، دون ماله، دون ارضه، دون دينه، هذه اكبر، دون دينه اكبر، فهو شهيد لا محاله، ويسمى ليس ميتا او قتيلا بل منتحرا، ينسبونه الى الجريمه وهو منسوب الى شهاده. طالما قاتل في سبيل الله فهو على شهاده، فعلها لتكون كلمه الله هي العليا، فهو على شهاده. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، بل احياء ولكن لا تشعرون. هذا تصحيح لوضع الشهداء عند اهل الدنيا لكي نعرف وضعهم ونعرف اسمهم الحقيقي. اما في الاخره فجزاؤهم عظيم وثوابهم عظيم، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. فعرفنا ان ضلال الاعمال هو هلاكها، ضياع ثوابها في وقت يحتاجها صاحبها أمس الحاجة، كيوم القيامة. كيوم القيامة يعمل في الدنيا أعمالا صالحة يظن بها النجاة والفلاح، فإذا به يوم القيامة يجدها هباء منثورا، يجدها لا شيء، يجدها لا أثر لها. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهو كان ينتظر ثواب أعماله في الآخرة لا في الدنيا، وإذا به في الآخرة لا يجد حسنة لنفسه، إنما ذهبت الحسنات مع بعض الطيبات في الدنيا معجلة، ولم تبق إلا السيئات، لم تبق إلا المنكرات، فيحاسب بها ويعاقب عليها يوم القيامة. أما المؤمنون وخاصة الشهداء فالله تعالى لا يضيع أعمالهم أبدا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأحسن الأعمال هو إيه؟ الجهاد في سبيل الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال وأحسن الأعمال، ولذلك لا يضيع أبدا بحال من الأحوال، يبقى لصاحبه حتى ينفعه يوم القيامة. وما يصيبه في جهاده من جرح أو ألم أو جهد في المشي والانتقال من موقع إلى موقع أو من أرض إلى أرض، ما يصيبه نصب أي تعب، ولا وصب ولا مخمصة أي مجاعة، ولا شيء يصيبه في الجهاد في سبيل الله إلا كتب له عند الله، وكتب له به عمل صالح، فنجده يوم القيامة باقيا ثابتا لم يضع منه شيء، فلن يضل أعمالهم. فحينما يرى العامل أثر عمله في الآخرة يفرح كثيرا جدا، ويطمئن ويأمن يوم يفزع الناس. أرأيت إلى موظف قبض راتبه كاملا وفوقه حوافز، بينما زملاؤه وقعت عليهم خصومات، فكان يتوقع هو الآخر أن يخصم منه كبقية الزملاء، وإذا به يقبض الراتب كاملا وفوقه بعض المنح وبعض الجوائز، ما شاء الله، يفرح جدا. أرأيت إلى زارع أو فلاح يوم الحصاد، ما شاء الله، خرج بمحصول كبير بينما جيرانه وأمثاله أصاب زروعهم بعض الآفات فنقصت ثمراتهم بينما هو خرج بثمر كثير. لا شك أنه يفرح لنفسه جدا أن أكرمه الله تعالى بمثل هذا الخير. فما بالك والدار هي الدار الآخرة. خسارة في الدنيا تعوض في مناسبة القادمة في موسم آخر، أما خسارة الآخرة فأنى لها أن تعوض. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ما في رجعة ليعوض أو ليحسن أو ليصلح، ما في عودة. ولذلك يوم أن يجد الإنسان نفسه خاسرا يوم القيامة تكون الحسرة الحقيقية، وحينما يجد المؤمن عمله ثابتا يوم القيامة تكون الفرحة الأبدية. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم، قالوا هذا أن يريهم الله تعالى جزاء هدايتهم، فما كانوا على هدى في الدنيا فالله يعطيهم ثواب الهدى في الآخرة. أرسل الله إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا فاستجابوا وأطاعوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فكما قبلوا هداية الله في الدنيا جعلهم الله في الآخرة من المفلحين، فيعطيهم جزاء هدايتهم، جزاء قبولهم لهداية الله سبحانه. سيهديهم ويصلح بالهم، وصلاح البال كما عرفناه من قبل هو هدوء القلب واستقرار الفؤاد وقرار العين، صلاح الحال في كل جانب، في كل ناحية، في كل شيء. صرف الله عنه عذاب جهنم، رزقه الجنة، رفع درجته، أعلى مرتبته، رزقه صحبة من يحب كرسول الله عليه الصلاة والسلام وأمثاله. كيف لا يرضى؟ كيف لا يستقر؟ هذا هو صلاح الحال. صلاح الحال أن يعطيه الله تعالى الجنة وأن يعافيه من النار وأن يطهره من ذنوبه وأن يستره عند الحساب فلا يسمع به أحد، لما يحاسبه الله بينه وبينه في ستره وكنفه. ثم يقول له بعد أن يعدد أعماله: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اذهبوا بعبدي إلى الجنة. فتكون البشرى العظيمة وتكون الفرحة الكريمة. سيهديهم ويصلح بالهم، ولذلك يرضى أهل الجنة رضا يفيض عنهم حتى يصبغ الحياة أو حتى يصبغ الحياة كلها. الجنة كلها راضية كما قال تعالى: فهو في عيشة راضية. العيشة نفسها راضية، لمين الرضا ده؟ خاض عن أصحاب العيشة فصارت العيشة نفسها راضية. جاء في الحديث أن الله تعالى ينادي على أهل الجنة يوم القيامة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد غفرت ذنوبنا وأدخلتنا الجنة. طهرهم من الذنوب وأعطاهم المنحة العظيمة والدرجة الرفيعة في الجنة. وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد غفرت ذنوبنا وأدخلتنا الجنة. فيقول الله تعالى: هل أزيدكم؟ فهم رضينهم، ولكن الله يزيدهم نعمة ليزدادوا رضا، هل أزيدكم؟ فيقولون وهل بعد ذلك من زيادة يا ربنا؟ فتجلى الله لهم أن يظهر لهم فيرونه كما كانوا يرون القمر ليلة البدر في الدنيا. ليس لأن الله شبيه بالقمر، لا، الله خالق والقمر مخلوق، نور القمر مستعار من ضياء الشمس، إنما نور الله أمر لازم لذاته سبحانه وتعالى، فهو حجابه، فرق عظيم بين الخالق والمخلوق. ولكن كما رأوا البدر في الدنيا رؤية حقيقية واقعة لا شبهة فيها ولا زيف فيها، فالتزييف ولا تزوير، كذلك يرون الله تعالى في الجنة رؤية حقيقية ممتعة يستمتعون بها في الجنة، وتسعد بها قلوبهم ويزدادون بها رضا، فيرونه كما كانوا يرون القمر ليلة البدر في الدنيا. رزقنا الله من ذلك أوفر الحظ والنصيب. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من ضمن صلاح البال والحال أن يستقروا في الجنة، ودخول الجنة راحة عظيمة وصلاح عظيم. انظر إلى هذا التعبير، يقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اعلموا أن كلمة زحزح فعل مبني للإيه؟ المجهول، غير زحزح أو تزحزح بنفسه، زحزح يعني زحزحه غيره، يعني كأن الملائكة بتزق وزحزح كده عشان يدخل الجنة، هو مش قادر، أعماله لا تبلغه، والملائكة بتدفع فيه عشان يدخل الجنة، دخل بالعافية على الحركرك كما يقال كده، يعني دخل كده دخول يعني آخر واحد، دخل بزحزحة بدفع بضغط. فمن زحزح عن النار كان هيقع فيها، كان سيسقط في النار لولا أن الله بكرمه ورحمته أدركه فزحزح عن النار وأدخل، مش ودخل، كمان وأدخل الجنة، ظل يدفع عن النار حتى أدخل الجنة دفعا. المهم ما تطلع بالراحة غير ما تطلع بالمتور، فداخل يعني يدوبك كده، هذا فائز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فما بالك بمن دخلها بغير حساب. النار دي عد عليها كده يعني كالبرق الخاطف، لمح البصر، كسرعة الحركة، كسرعة الصوت، كسرعة الطائرة، كسرعة الصاروخ، سريع ما شاء الله، تفاوت بين الناس، جعل الله مرورنا سريعا، اللهم آمين. مر بسرعة على النار، لم يشعر بها، لم يرها، كأنه لم يرها، سرعة خاطفة، وإذا به في الجنة وبغير حساب. 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب، جعلنا الله فيه. والسابقون الأولون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الحمد لله في قليل منهم ولو 1,000، ولو قدر الله أعلم به، يدخل الجنة بغير حساب للمؤخرة هذه الأمة. اللهم اجعلنا فيهم جميعا يا رب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. إذا كان من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فما بالك بمن دخلها بغير حساب؟ فما بالك بمن دخلها وهو ينادي على فرحته، ها أقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاك حسابيه، هو في عيشة راضية في جنة عالية. هذا أعظم فوزا وأكبر فوزا يوم القيامة. الله تعالى يدخلهم الجنة ويكونون بذلك من الفائزين بينما صار آخرون من الخاسرين، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله تعالى يعرف المؤمن بمقعده ومنزله في الجنة فيذهب إليه وحده دون دليل يقوده كما كان يذهب إلى بيته في الدنيا. أنت مروح آخر النهار من الشغل تسأل حد عن عنوان، عارف بيتك، كل واحد عارف منزله، عارف الشقة رقم كام في البيت من غير ما يسأل، غير ما يقرأ عناوين، خلاص حفظ المكان. وكذلك منزلك في الجنة مع أنك أول مرة تدخل إليه، لكنك تدخل إليك وكأنك تعرفه منذ زمن. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، فلا تحتاج إلى عناء اللف والدوران، تبص رقم كام وفين الجنة بتاعتي وفين لما توصل، لا ده بسرعة. لا تعاني من وجود دليل أو عدم وجود دليل يقودك إلى مكانك، لا، بل تقاد إليه تلقائيا في نفسك تعرف على مكانك، فتصل إلى مكانك في الجنة وصولا سهلا هينا قريبا. هكذا أعد الله تعالى للشهداء الذين قتلوا في سبيله ونالوا تلك الكرامة العالية. لذلك يدعو الله تعالى المؤمنين في الدنيا وهم لا يزالون على قيد الحياة ولا تزال في أعمارهم بقية، يدعوهم لنيل هذه الشهادة ونيل هذه الدرجة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يدعوهم إلى العزة، إلى الكرامة، إلى الرفعة، إلى النصرة، إلى الدولة، إلى المكنة، إلى القوة. بماذا؟ بنصرة دين الله تبارك وتعالى. وهذا موعدنا معه بعون الله في درسنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله وفي مدينة رسوله بحكمته ورحمته، إن ربنا على كل شيء قدير. أحسن اللهم ختامنا، وأحسن اللهم خلاصنا، واقبل اللهم منا أعمالنا، وكفر عنا سيئاتنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. وصل يا ربنا وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه.